الله عليه وسلم كما توعدنا، فهذا يكون إن شاء الله مسك الختام مع إن شاء الله وتذرف منها العيون مع هذه الكلمات لشيخنا الشيخ محمد الصاوي، فليتفضل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جمعك الرحمن في رضوانه حسبي. تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن نستعد لرمضان، تتحرك في القلوب الأشواق، ونتفكر ونتذكر ما هي الغاية التي نسعى للوصول إليها حتى نصدق مع الله جل وعلا في كل العام، ليس في رمضان بل في كل رمضان، وليس في أي سنة بل كل سنة وكل عام. فيها دمعة ولم يرتجف فيها قلبك، ولم يقشعر فيها بدنك لذكر الله جل وعلا، فأنت والله خسران. لقد استوقفني ذلك المشهد من مشاهد يوم القيامة لصنفين وطائفتين، صنف ربما كذبوا وجحدوا، ربما أعرضوا ولم يتقربوا، ربما رأوا الطريق بعيونهم وعرفوا السبيل، وفهمت قلوبهم أن الدار الآخرة هي التي يسعى إليها، فلم يسلكوا ذلك الطريق ولم يمضوا في ذلك السبيل، ولم تعي أفئدتهم معنى هذه الرسالة وتلك الحقيقة. وصنف آخر عملوا وبذلوا واجتهدوا، فكانت المزرعة هي الدنيا، وكان الحصاد عند الله جل وعلا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الذين كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى، ليس المعنى مجرد التكذيب، يعني أن الله لم يقل ذلك الكلام، بل أشد منه التكذيب العملي، أن تكون عارف أن الطريق من هنا، أن تكون عارف أن المعصية حرمها الله، أن تكون تعلم أن هذه السكة وذلك الطريق لا يوصلك إلى سعادة، وتكابر وتستمر وتمضي، وأنت تتوقع أن تجني من الشوك العنب، كيف تجنيه؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. وهذا صنف أسوأ من الصنف المكذب، أن يعلم حقيقة الأمر، أن يعلم أن السعادة والراحة وأن السرور والهناء وأن الفوز والفلاح في أن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يأبى استكبارا وجحدوا بها واستكبرتها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء الذين أدركوا وعلموا الطريق لكنهم جحدوه، خالفوه طوعا لأنفسهم، فاتبعوا أهواءهم وشهواتهم ومضوا خلف ملذاتهم، فكيف لهم أن تفتح لهم أبواب السماء؟ يا خسارة هؤلاء، يعملون الأعمال ويرفعون الدعوات ويقدمون الصلوات، لكن أبواب السماوات حجمت عنهم، فكيف تفتح لهم أبواب السماء وهم متكبرون؟ وكيف تفتح لهم أبواب قد ناصبوه العداء في جوف الليل، وأنى لهم أن يتكرم عليهم المنان، وقد شكروا غيره على نعمائه وما شكروه جل وعلا على أعطياته وهباته. لا تفتح لهم أبواب السماء، بل ولا يدخلون الجنة، لا يصلوا أبدا إلى ذلك النعيم المقيم الذي أعد لأهل الجنة. فإن قال قائل: أليست الآيات في المشركين؟ أليست الآيات في المناصبين النبي العداوة؟ أليست الآيات في المعرضين عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى، لكن العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه ينال من هذه الآيات من كان من أهل الإسلام على قدر ابتعاده وإعراضه، على قدر إعراضك عن الكتاب والسنة، على قدر ما تغلق أمامك الأبواب، على قدر اجتنابك لطريق الخير والفلاح، على قدر ما تذوق في قلبك من الحر إبرة يمر من سم الخياط. بالله عليكم، هل رأيتم جمل يعبر من فتحة الإبرة؟ إن هذا نكاية في التعذيب، إن هذا نكاية في الاستخفاف والاستهزاء بهم. أراد القرآن أن يبين لهم أنه لا أمل لكم في دخول الجنة ولا تفتح لكم أبواب السماء، وكذلك نجزي المجرمين. وهؤلاء سموا مجرمون لأنهم أجرموا في حق أنفسهم أولا، لأنهم تجاوزوا الحد، لأنهم منعوا تلك الجوارح وتلك الأعضاء أن تستند بنور الهداية. واسألوا كل طائع، واسألوا كل من بكى في رمضان العام الماضي، واسألوا كل من شهد ليلة القدر العام الماضي، واسألوا كل من تعب وبذل وبكى وأسلم لله جل وعلا الانقياد والطوع، هل وجد شيئا ألذ من أن تعمل جوارحه في طاعة الله جل وعلا؟ بل اسألوا العصاه، واسألوا كل البعيدين، أليست جوارحهم تأبى ذلك العصيان؟ أليست أجسامهم تعتل وتمرض مما يعتريها من النكران؟ أليست تلك القلوب والأفئدة تلاقي من الألم وتلاقي من البؤس وتلاقي من الشقاء ما يجعل النفس البشرية تتمنى الموت ألف مرة؟ يحدثني أحد الأطباء النفسانيين يقول: والله خلال سنتين فقط عرض علي من الذين يطلبون الانتحار أكثر من 10 سنوات طول عملي، طول عملي 10 سنوات، يعرض لي في السنة حالة حالتين أو 3 حالات، وخلال سنتين فقط أكثر من 1200 حالة كلها تريد الانتحار. ليه تريد أن تموت؟ لماذا تريد أن تخرج من الدنيا؟ لا أشعر بسعادة، لا أذوق راحة، لا أحس بهناء، لأنك سلكت الطريق المخالفة لطريق السعادة. تاجر من التجار عندنا في الإسكندرية كنا نتحدث معه، وكنا نرى أنه صاحب خير وفضل، في يوم من الأيام اتصل يبكي يقول: تعال لو سمحت أنت ومجموعة من الأخيار عندكم، أريدكم أن تزوروني في بيتي. لما أجد إلا أخين من الإخوة اتصلت عليهم: تعالوا معي، ركبوا السيارة، صعدنا دخلنا منزل الرجل، وإذا الفازات والمزهريات والثريا والنجف والكنبات الفاخرة والسفن الغالية وهذا القصر البديع، وهو يبكي على كنبة من الكنبات: يا ناس، بنيت هذه العمارة كلها من الحرام، أكلت الحرام، أطعمت زوجتي وأولادي من الحرام، وأنا الآن أريد قبل أن أموت أشعر بيوم سعادة. قولوا لي كيف تسعدون في الدنيا؟ كيف تذوقون اللذة والسعادة في الدنيا؟ قلنا له: هل طوقت طريق السعادة الحقيقية؟ أن تسلك قدميك باب الصلاة والمسجد، أن تقف في محرابك، أن تبكي لربك، أن تضرع لخالقك ومولاك، أن تقول: يا رب، أنا مقبل على أيام فاضلة، أعاهدك يا رب أن لا يدخل علي رمضان إلا وقد تبت من كل ذنب وكبيرة، وأقبلت على طاعتك وصدقت معك. وعندها انتظر كيف ستفتح لك أبواب السماء، وحينها انظر وتأمل كيف سيكون عليك الجود والعطاء، وعندها انتظر من ربك أي ماهمة يسديك، وأي ما أعطية يعطيك، وأي خير يتجود عليك ويجود عليك به سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. رجعت إلى كتب التفسير أسأل: ما هو المهاد؟ فقالوا: إن المهاد هو ما يعد للطفل الرضيع إذا ولد لا تصلح له فرشنا هذه الخشنة، فيعطى شيء من المهاد اللين والكساء الناعم حتى ينام عليه ذلك الطفل الصغير. وعند قبائل العرب لما كانت العروس في ليلة زفافها يمهدون لها الفراش فيضعون لها مهاد، كساء أنعم من الكساء الطبيعي حتى يكرم. يا انظر إلى السخرية، انظر إلى تهكم القرآن بهم. لهم من جهنم مهاد، عايزين مهاد من النار، ليست نار خفيفة، ليست نار عادية، بل مثل ما يمهد المهاد للطفل مهل لهؤلاء العذاب في النار. ومن فوقهم غواش، من فوقهم غطاء من هذا النار. فقولوا لي بالله عليكم كيف يرتاح من تحته مهاد من النار وفوقه غواش من النار؟ كيف يسكن ويطمئن ويسعد من يتقلب مع الجمر والحطب والحجارة فيصبح هو والحجارة سواء وقودا لتلك النار أمام الناس جميعا؟ كيف يفوز ويفلح من هذا شأنه وهذا حاله؟ هذا صنف من الأصناف بؤس له وشقاء وتعاسة له ولا هناء. وكلما ينظر ويتأمل الإنسان في ذلك القسم إذا لم يتحرك قلبه فيقول يا رب امنعني واعصمني أن أكون من هؤلاء، احمني يا رب ألا أسلك طريق هؤلاء. ويأتي القرآن ليبرد الخاطر ويطيب الصدور والأفئدة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين قدموا مع الإقرار والتصديق عملا صالحا فجمعوا بين الإيمان والعمل. وهذه نقطة هامة لمن أراد أن يقبل على رمضان، ألا يقبل بقلب يحب التوبة بل بقلب يحب التوبة ويعمل من أجل التوبة. لا يقبل بقلب يريد الصلاة ويريد القراءة ويريد البكاء ويريد الخشوع والصدقة، بل يقبل بقلب يمارس هذه الأفعال قبل رمضان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. سألت نفسي ما فائدة هذه الجملة في آيات تتحدث عن العذاب والنعيم؟ لماذا قال الله عنهم لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ رجعت إلى نفسي فقلت لأن الصنف الأول كلف نفسه ما لا تسع، لأن الصنف الأول أجبر جوارحه وأعضاءه ونفسه أن تسلك طريق الغواية، أن تسلك طريق النار، أن تسلك طريقا لا يوافق طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الصالحون فالله جل وعلا أعطاهم من الفقه أنهم لم يكلفوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به، فأقبلت بتلك النفوس وتلك الجوارح على طاعة الله سبحانه وتعالى. وزيادة في النعيم لهم نزع من صدورهم الغل، فكانت أول صفة يمتاز بها أهل الجنة أنه نهار. تأملت ما الرابط بين جريان الأنهار وبين نزع الغل من القلوب والأحقاد، وإذا بأجل كلاما نفيسا لبعض المفسرين أن الحقد والغل والضغينة وما يشوب القلب من فساد وسوء ومعصية يلهب القلب ويحرقه، فيصبح صاحبه يحمل هما كبيرا عظيما أن يرى الله يجود على غيره بالنعم ولا يعطيه هو. لذلك كان المقابل أن تبرد تلك الأجساد والقلوب بجريان الأنهار من تحت القصور. انظر إلى بديع، انظر إلى بديع القرآن، تلك الأحقاد والضغائن، بل وصبروا على أذى الناس، يتكلمون في أعراض المستقيمين، في أعراض العلماء، يتكلمون على المستقيمين، يطعنون فيهم، الإعلام يحاربهم، لا يريدون أهل الاستقامة، لا يريدون أن يكون لهم شأن، وأهل الاستقامة يكظمون الغيظ في نفوسهم، يكتمون هذا في صدورهم، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وغيره: من كظم غيظا قادرا أن ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيزوجه الله من أي الحور العين شاء. لذلك هم يكتمون ذلك الغيظ، وما يصاحب كتمان الغيظ من ألم وهم وحرارة تعتري في الصدر ومحاربة بين النفس التي تريد الانتقام وبين العين العقل الذي يؤدب المسلم بأدب الشرع. كان الجزاء أن جوزوا بالأنهار يوم القيامة، كان الجزاء أن جرت من تحت قصورهم الأنهار، ويأتي القرآن ليبين أدب هؤلاء الصالحين، هؤلاء الذين يقومون فيبكون في جوف الليل، هؤلاء الذين يصومون فيصدقون، هؤلاء الذين يترجمون ثمرة الصيام إلى تقوى، يقفون يوم القيامة في الجنة يقولون يا رب لك الحمد، أنت وحدك بس اللي خلتنا نصلي وصوم، أنت وحدك الذي جعلتنا نقرأ القرآن، أنت وحدك من جعلنا نستقيم على الطاعة والعبادة. أي أدب عند هؤلاء، أي أدب عند هؤلاء. إن هذا علامة على إخلاصهم، لم ينسبوا نجاحهم ولا فلاحهم ولا صيامهم ولا صلاتهم ولا عبادتهم إلى أنفسهم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما فائدة هذه الجملة؟ تسلية لأنفسهم. هم مش كانوا بيقولوا أن جزاءنا النار، هم مش كانوا بيقولوا أن احنا متشددين، هم مش كانوا بيقولوا أن جيل النبي انتهى وأن العالم تغير والزمن اختلف. لا، يأتي الآن التصديق الحقيقي، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله أن احنا مشينا وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أن احنا اتبعنا سنته، الحمد لله أن احنا خالفنا أقوال العلمانيين والليبراليين والمنافقين والساسة الذين يريدون تشويه الدين وإقامة الشعوب على القهر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ترى ماذا سيكون الرد عليهم؟ أدب يوازي نفس الأدب، بل أدب أعظم من الأدب الأول. انظر إلى أدب القرآن، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إحنا مش نسين إن أنتم صبرتم في الصيف الحار على الصيام، إحنا مش نسين إن الشباب عصموا أنفسهم من الشهوات في رمضان، إحنا مش نسين إن الفئة المؤمنة في مصر قاومت هذا العنف. النبي عليه الصلاة والسلام مش نسين ذلكم أبدا، سندون هذا عندنا وسنحفظه حتى تصل إلينا في الآخرة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال المفسرون: وأي إبداع في التعبير أعظم من قوله أورثتموها؟ وكأن هذه الجنة تسلية لهم يا شيخ هاني، كأنها ميراث يتوارثونه عن الأجداد والآباء. ماذا قدمنا إحنا عشان نستحق الجنة يا إخواني؟ ماذا قدمنا حتى نصل إلى هذه الجنة وكأنها ميراث نستحقه؟ أي أدب كان ذلك الأدب، وأي رد كان ذلك الرد؟ ما أعظم القرآن، وما أجمل ذلك البيان، وما أحسن ذلك الحوار. هذا حتى نتفطن ونتخير لأنفسنا صنفا من الصنفين، إما أن نكون من الصنف الأول الذين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وإما أن نكون من الصنف الثاني أصحاب الجنة الذين يبذلون ويسعون إليها. أرأيتم تلاميذ أيام الامتحانات بعد أن خرجوا من الامتحان يصافحون معلمهم، يقبلون يديه ورأسه: جزاك الله خيرا يا معلمنا، يسرت الأسئلة علينا، هونت الامتحان الصعب علينا، ذللت العقبات من أجلنا. فيرد المعلم بأدب: بل أنتم من تفوق، أنتم من نجح، أنتم من ذاكر، أنتم من قام في الليل وصبر واجتهد، ولله المثل الأعلى. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، عشقت وعشقي يفوق الجنون، فلا تعجبوا من دموع العيون، ولا تسألوني لماذا هويت، وأين الحبيبة من ستكون، وهل أنت حقا تعيش لها وتسعى إلى وصلها كل حين، وهل بادلتك شعور الغرام أو الشوق أو نسمات الحنين، أم أنك لاقيت كل العناء، جنيت الهموم، بذلت الثمين، تحب سواك وتمضي لهم وأنت قريب وهم راحلون. عجيبا سأخبركم إخوتي، فمن أجلها كلها ففي قربها قد عشقت المنون، ففيها جمال يفوق الخيال نحيلة خصر وكحل الجفون، وفي صدرها واحة للحنان بها النهر يجري يروي الغصون. إله البرايا رعى خلقها فسعيا لها يقتل المعجبون. ففي جوفها كل أنس وظل وفردوس خير وحور العيون. فهل قد عرفتم بماذا أهيم ومن قد عشقتم ومما الجنون؟ سألقى الهناء بجنات خلد وأترك دنيا الشقى والمجون وأحيا بصحبة خير الأنام وتلتذ عيني برب المتين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا في الجنة اللهم ارزقنا همة عالية تقودنا إلى الجنة. اللهم أعدنا أن نروض جوارحنا قبل رمضان فتقودنا أعمالنا إلى الرضوان. اللهم أعدنا أن نروض جوارحنا قبل رمضان فتقودنا أعمالنا إلى الرضوان. يا ولينا عند النعم يا ملاذنا عند النقم أعدنا على طاعتك ومرضاتك أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارزقنا توبة نصوحة ارزقنا توبة نصوحة اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. خذ بنواصينا إليك ردنا إليك ردا جميلا. جن عن عبادك المؤمنين ودافع عمن ينصرون هذا الدين وارفع راية المسلمين في مصر واعلي راية أهل السنة في مصر واكتب للمجاهدين في سبيلك نصرة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من كان بيننا مصرا على معصية أو واقعا في كبيرة نسألك أن لا يغادر المسجد إلا قد نزعت هذه الشهوات من قلبه وأدلت مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب الجنة والعمل الصالح إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا إنك على كل شيء قدير. يا رب من أراد مصر بسوء من أراد شباب مصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.